الخميس، 5 مارس لعام 2026. في العادة عندما نتحدث عن تحديثات البنية التحتية اللاسلكية، يتبادر إلى الأذهان فوراً مدى سرعة تحميلنا لملفات الفيديو
أو سرعة تصفح الإنترنت، يعني هذا هو المعتاد.
صحيح، لكن استكشافنا المتعمق اليوم يأخذنا إلى مكان مختلف تماماً. نحن لا نتحدث عن مجرد تحديث تقني عابر، بل
عن ثورة صامتة تعيد تشكيل العمود الفقري الرقمي للعالم بأسره.
بالضبط، نحن بصدد الغوص في التحول الجذري نحو ما يعرف بالموثوقية الفائقة أو الـ UHR عبر معيار الشبكات اللاسلكية الجديد Wi-Fi 8،
وهو المعيار المعروف في الأوساط الهندسية باسم IEEE 802BN.
مصادرنا اليوم تستند إلى تحليل دقيق لتقرير شامل يحمل عنوان Wi-Fi 8 وعصر الموثوقية الفائقة، ومهمتنا في هذا الغوص العميق هي استخلاص رؤى واضحة،
رؤى حول سبب الإعلان الرسمي عن انتهاء الهوس بالسرعة القصوى، وكيف أصبح الاستقرار المطلق للشبكة هو المعيار الأهم.
حسناً، دعونا نفكك هذا. التغيير الفلسفي الذي نشهده هنا لم يحدث صدفة أو من فراغ.
هذا التحول يمثل بالفعل نقطة فاصلة في تاريخ الاتصالات. طوال العقدين الماضيين، كان التركيز التسويقي والهندسي منصباً بشكل شبه حصري على سباق السرعة.
كنا نسمع دائماً عن أرقام فلكية لنقل البيانات تقاس بالجيجابت في الثانية،
وكأنها المقياس الوحيد للنجاح. لكن الواقع العملي في الميدان أثبت حقيقة قاسية جداً. الحصول على سرعة 40 جيجابت في الثانية لا يحمل أي قيمة تذكر، بل قد يكون كارثياً، أليس كذلك؟
تماماً، كارثياً إذا لم يكن هناك استقرار تام. لنتصور غرفة جراحة تعتمد على روبوتات يتم التحكم بها عن بعد، أو مصنعاً ذكياً يعج بالآلات المستقلة،
أو حتى مستودعات ضخمة تعتمد على الأتمتة.
في هذه البيئات، إذا حدث فقدان لحزم البيانات أو ما يعرف بتأخير الشبكة وتذبذبها ولو لأجزاء من الألف من الثانية، فإن السرعة الهائلة تفقد معناها تماماً.
السرعة بلا استقرار موثوق تعني ببساطة كارثة محققة.
وهذا جاء استجابة لتطور مذهل في نماذج الحوسبة،
الذكاء الاصطناعي الطرفي.
بالضبط، الـ Edge AI. اليوم هذا الذكاء أصبح يتخذ قرارات حاسمة في أجزاء من الثانية. الأجهزة الذكية لم يعد لديها رفاهية إرسال البيانات إلى خوادم سحابية بعيدة ثم انتظار الرد.
المعالجة يجب أن تحدث محلياً وفوراً، ولكن لكي تعمل هذه الأجهزة المستقلة معاً، هي تحتاج إلى شبكة تواصل قادرة على مزامنة مليارات المعاملات في الوقت الفعلي.
وهنا يبرز مفهوم غاية في الأهمية ورد في التقرير، وهو الكمون المقيد،
أو ما يسمى bounded latency. لم يعد الهدف مجرد توفير استجابة سريعة في المتوسط، بل تقديم ضمانة هندسية قاطعة بأن زمن التأخير لن يتجاوز حاجز 2 إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية.
ولتحقيق هذه الضمانة، كان لابد من إعادة كتابة بنية الشبكات بالكامل، يعني بدءا من الطبقة المادية وصولا إلى طبقة التحكم في الوصول للوسائط.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن Wi-Fi 8 كسر القاعدة الذهبية السابقة.
تقصد إضافة ترددات جديدة؟
نعم، في الماضي كلما أردنا شبكة أفضل كنا نضيف ترددات راديوية جديدة، كما حدث مع معيار Wi-Fi 6E الذي فتح نطاق 6 جيجاهرز.
لكن المعيار الجديد لم يفعل ذلك، هو يستمر في استخدام النطاقات الحالية ذاتها 2.4 و5 و6 جيجاهرتز،
بل إنه يحتفظ بنفس سقف التضمين، أي كثافة البيانات المعروف بـ 4K QAM، والذي رأيناه في Wi-Fi 7.
إذن الابتكار الحقيقي والجذري هنا لا يكمن في سعة الأنبوب.
لا أبداً، الابتكار يكمن في كيفية إدارة تدفق البيانات داخله عبر آليات تنسيق عدوانية جداً بين الأجهزة.
ولفهم هذا التعقيد الهندسي وكيفية إدارة التدفق، دعونا نستخدم تشبيهاً قريباً للذهن. لنتصور قاعة اجتماعات ضخمة ومزدحمة بمئات الأشخاص.
تشبيه ممتاز لتوضيح المشكلة.
في الأجيال السابقة من الواي فاي كانت نقاط الوصول أشبه بأشخاص يحاولون التحدث جميعا في نفس الوقت، كل شخص يرفع صوته ليغطي على صوت الآخر،
مما يخلق تداخلا شديدا وإزعاجا يمنع أي شخص من فهم رسالة الآخر بوضوح.
وكان الحل سابقا هو محاولة التحدث بصوت أعلى أو أسرع،
وهو حل غير مستدام فيزيائيا.
ما فعله معيار واي فاي 8 هو إدخال تقنيات تحمل اختصارات قد تبدو معقدة مثل COSR و COPF. السر هنا يكمن في البادئة CO، أليس كذلك؟
صحيح، البادئة تعني التنسيق. بدلاً من أن تصرح الموجهات فوق أصوات بعضها البعض، أصبحت الآن تتزامن بشكل جماعي حتى مستوى المايكرو ثانية،
لتوجيه الإشارات بدقة جراحية،
لإنشاء ما يعرف بنقاط الصمت الموجهة. الموجهات تتعاون لإنشاء منطقة خالية تماماً من التداخل حول مستخدم معين.
هذا المفهوم مذهل، بمعنى أن الشبكة تقوم بإلغاء الإشارة عمداً في نقطة معينة كي لا تزعج جهازاً آخر؟
بالضبط، في حين تستمر في بث بيانات ضخمة لمستخدم آخر على نفس التردد وفي نفس اللحظة. هذا يلغي التداخل الراديوي تماماً.
ولنربط هذا بمثال عملي من أرض الواقع، التقرير يشير إلى تقنية أخرى جاء بها المعيار، تعرف بـ DMLO،
التنسيق متعدد الروابط الموزع.
نعم، لو تخيلنا مشهداً داخل مستودعاً صناعياً مظلم ومليئاً بالعوائق المعدنية، وهناك ذراع روبوتي يتحرك بسرعة ويحتاج إلى اتصال مستمر.
في الماضي، إذا مرت رافعة شوكية بين الروبوت والموجه، تنقطع الإشارة للحظة وتتوقف الآلة.
لكن التقنية الجديدة تسمح لهذا الروبوت بالاتصال بنقطتي وصول مختلفتين فيزيائياً في نفس الوقت.
وهذه هي قمة موثوقية. التقنية تقوم بنسخ البيانات وتوزيعها عبر مسارين مختلفين تماماً.
فإذا تم حجب إشارة النقطة الأولى لأي سبب فيزيائي،
فإن البيانات تستمر في التدفق بسلاسة مطلقة عبر النقطة الثانية. النتيجة هي صفر فقداناً لحزم البيانات.
وفي السابق، الوصول إلى هذه الدرجة من الموثوقية كان يتطلب الاستثمار في شبكات الجيل الخامس الخاصة، وهي باهظة الثمن ومعقدة
جداً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، عندما ننتقل من الحديث عن الخوارزميات والبرمجيات إلى العتاد المادي الذي يجعل كل هذا التنسيق ممكناً.
لتحقيق هذه الحسابات الرياضية المعقدة بالمايكروثانية، نحن نحتاج إلى أجهزة توجيه ذات قدرات معالجة غير مسبوقة.
المصادر تشير إلى أن شركات مثل برودكوم وميديا تيك قدمت شرائح سيليكون لواي فاي 8 مبنية على دقة 3 نانومتر من شركة تي اس ام سي.
تقنية 3 نانومتر هي أحدث ما توصلت إليه البشرية في تصنيع أشباه الموصلات، وعادة ما تحجز لأقوى معالجات الهواتف الذكية أو الحواسيب الفائقة لتكلفتها الباهظة.
وهذا يطرح تساؤلاً منطقياً، لماذا قد نحتاج إلى دقة هندسية بهذه التكلفة العالية لمجرد شريحة موجة واي فاي يتم تعليقها على الحائط؟
السبب الجوهري والعميق وراء هذا الاستثمار يكمن في دمج وحدات المعالجة العصبية أو وحدات الـNPU مباشرة داخل شريحة الراديو نفسها.
هذا الانتقال المعماري ثورة بحد ذاته.
نعم، في الأجيال السابقة كان الراديو يستقبل الإشارة ويمررها للمعالج المركزي ليفك تشفيرها.
الآن بفضل كتل الذكاء الاصطناعي المدمجة هذه، الشريحة قادرة على تحليل القناة الراديوية المحيطة بها ومراقبة التشويش عشرات آلاف المرات في الثانية الواحدة.
الذكاء الاصطناعي يطبق خوارزميات التعلم الآلي على مستوى الإشارة الفيزيائية ليتنبأ بأفضل مسار ممكن لإرسال البيانات نحو جهاز يتحرك بسرعة.
ودمج كل هذا في معمارية 3 نانومتر هو ما يمنع الموجة من الانصهار بسبب الحرارة ويزيح العبء الحسابي عن المعالج الرئيس.
والفائدة المباشرة التي تترجم عملياً من هذا المنجز قبل أن نتحدث عن الصناعة هي قفزة استثنائية في عمر بطاريات الأجهزة،
سواء كنا نتحدث عن أجهزة محمولة أو نظارات ذكية أو مستشعرات إنترنت الأشياء، معضلة الطاقة كانت دائماً عائقاً.
بفضل التوقيت الدقيق الذي يوفره بروتوكول جديد في المعيار يعرف بـ TWT، يمكن لهذه الأجهزة الآن أن تستيقظ لأجزاء صغيرة جداً من الثانية.
تفعل راديو الاستقبال الخاص بها لجزء صغير من الميكرو ثانية، تستلم الحزمة الموجهة لها بدقة فائقة، ثم تعود فوراً إلى وضع السبات العميق.
هذا التنسيق الدقيق يوفر كميات هائلة من الطاقة التي كانت تهدر سابقاً في الاستماع لشبكة فوضوية.
وهذا التوفير للطاقة والموثوقية العالية يقودنا مباشرة للحديث عن الأثر الاقتصادي والصناعي.
في النصف الأول من عام 2026 لم تكن الشركات تستهدف بيع هذه البنية للمنازل، بل لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي
كبيئات مستودعات التجارة الإلكترونية الضخمة أو خطوط تجميع السيارات الكهربائية.
في هذه المنشآت تتحرك آلاف المركبات المستقلة بسرعات عالية بين أرفف معدنية ضخمة.
والأرفف المعدنية هي العدو اللدود للإشارات اللاسلكية.
المعدن يسبب انعكاسات راديوية وتلاشياً مستمراً للإشارة.
وفي ظل الشبكات القديمة، عندما يفقد الروبوت الاتصال ولو للحظة، فإنه مبرمج للتوقف الفوري كإجراء أمان حتمي
لتجنب الاصطدام بالبشر أو الآلات.
هذه التوقفات الأمنية كانت تعتبر كابوساً تشغيلياً، كل دقيقة تتوقف فيها شبكة تترجم لخسائر مالية فادحة.
ما يفعله معيار واي فاي 8 هو جلب تقنية الشبكات الحساسة للوقت أو TSN إلى العالم اللاسلكي،
مما يعني أن الموجهات أصبحت تمتلك ذكاء كافيا لإدراك طبيعة البيانات التي تنقلها.
هي الآن قادرة على إعطاء أولوية مطلقة لحزم البيانات الحرجة، مثل أوامر التحكم الحركي لروبوت، وتمريرها متجاوزة أي زحام في الشبكة.
حتى لو كانت نفس الشبكة تستخدم لنقل فيديو أمنياً بدقة 8K عالي الكثافة أو بث تحديثات برمجية ضخمة، هذه القدرة جعلت من الواي فاي الجديد منافساً شرساً لشبكات الجيل الخامس الخاصة في قطاع الأثمتة الصناعية، لكونه أقل تعقيداً ولا يتطلب تراخيص ترددات مكلفة.
وما دمنا نتطرق إلى الثورات التي تعتمد على الاستجابة اللحظية، هناك قطاع آخر يعيش نقلة نوعية، وهو قطاع الواقع المختلط والواقع المعزز.
لفترة طويلة كانت مشكلة النظارات الذكية محكومة بقيود بيولوجية صارمة. التقرير يشير إلى مصطلح طبي وتقني يعرف بزمن الوصول من الحركة إلى الضوء.
الدماغ البشري حساس جدا للتزامن بين حركة الرأس وما تراه العين.
إذا تحرك الرأس وتأخرت الصورة الافتراضية في التحديث بأكثر من 25 إلى 20 ملي ثانية، فإن النظام الدهليزي في الأذن الداخلية يرسل إشارات متضاربة للدماغ،
والنتيجة هي غثيان ودوار فوري للمستخدم.
وهذا يفسر لماذا كانت الأجيال الأولى من النظارات الذكية ضخمة ومزعجة. لتجنب هذا التأخير، اضطرت الشركات لحشر معالجات رسومية قوية وبطاريات ثقيلة داخل النظارة نفسها.
ولكن مع ظهور قدرات التنسيق في واي فاي 8، تغيرت هذه المعادلة البيولوجية والتقنية بالكامل.
نظارة الآن لم تعد مضطرة لمعالجة الرسوميات المعقدة.
بدلاً من ذلك، يمكنها إرسال بيانات المستشعرات عبر قناة لاسلكية واسعة وسريعة جداً مثل قناة 320 ميجاهرتز.
وفي نفس اللحظة المتزامنة، تستقبل النظارة الصور الثلاثية الأبعاد بعد معالجتها عبر ما يعرف برابط الظل الموثوق للغاية على تردد 5 جيجاهرتز.
كل هذا يحدث بسرعة استجابة تتراوح بين 2 إلى 4 ملي ثانية فقط.
النتيجة المباشرة لهذا التطور هي التحرر من القيود الفيزيائية. يمكن للمصنعين نزع البطاريات الثقيلة والمعالجات الرسومية من إطار النظارة،
لتصبح المعالجة بالكامل سحابية أو تعتمد على خادم محلي موجود في نفس الغرفة.
لتصبح النظارات خفيفة وأنيقة كالنظارات الطبية العادية. وهذا التحول نحو الاعتماد الكثيف على البيانات الحية يقودنا إلى نقطة بالغة التعقيد،
نقطة أمنية وحسابية لا يمكن تجاهها.
نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم تتجه بقوة نحو أسلوب يسمى التعلم الموحد أو Federated Learning.
من منظور الخصوصية والأمان، لم يعد من المقبول أو القانوني أحياناً إرسال كميات هائلة من البيانات الخاصة إلى خوادم سحابية مركزية للتدريب.
الحل هو أن كل جهاز يحتوي على نموذج ذكاء اصطناعي مصغر يتم تدريبه محلياً على بيانات الجهاز نفسه.
ولكن التحدي ليس في التدريب المحلي، بل في كيفية تجميع خبرات هذه الأجهزة وتحديث النظام بأكمله.
لنتصور مشهداً في مبنى شركة كبرى يضم 5000 موظف. في نهاية يوم العمل، تحاول جميع حواسيبهم في نفس اللحظة إرسال تحديثات شبكاتها العصبية عبر الشبكة اللاسلكية.
هذا السيناريو يعرف بالانفجار المتزامن للبيانات. لو حدث هذا على شبكة تعتمد على واي فاي 6، لانهارت الشبكة في أقل من ثانية.
بسبب الاختناق الهائل والتصادم الراديوي، لكن مع واي فاي 6، التنسيق المكاني لا يمنع التدخل فحسب، بل يمتلك قدرة على جدولة طوابير البيانات هذه ببراعة،
مما يسمح للآلاف من الأجهزة بالاتصال وإرسال تحديثاتها دون أن تسقط الشبكة أو تفقد حزمة واحدة.
وهذا النجاح التقني يدفعنا للحديث عن التهديدات المستقبلية. كيف يمكن حماية هذه البنية التحتية الحرجة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً فعلاً. نحن نتحدث عن شبكات تدير مصانع ومستشفيات في عصر تلوح فيه تهديدات حواسيب الكم،
والتي تمتلك قدرات حسابية تستطيع نظرياً فك التشفير التقليدي في غضون ساعات.
المشرعون والمهندسون استبقوا هذا التهديد بدمج بروتوكولات حماية جديدة مثل WPA4 والمدعمة بالتشفير ما بعد الكمي.
التشفير ما بعد الكمي مصطلح يثير الفضول. المصادر تشير إلى أنه يعتمد على ما يسمى بالشبكات الهندسية متعددة الأبعاد.
لتوضيح الفكرة ببساطة، هذا النوع من التشفير لا يعتمد على المسائل الرياضية التقليدية مثل تحليل الأرقام الأولية،
بل يخفي البيانات داخل متاهات هندسية ذات أبعاد متعددة ومركبة بطريقة تجعل من المستحيل تقريباً على أقوى حواسيب الكم إيجاد النقطة الصحيحة.
وهناك طبقة حماية أخرى تتعلق بالأمن الفيزيائي، وهي اكتشاف المتسللين عبر تقنية البصمة الراديوية.
الموجهات أصبحت بفضل شريحة الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة التوقيع الكهرومغناطيسي التناظري الفريد لأي جهاز يتصل بها.
كل جهاز، بسبب العيوب التصنيعية الدقيقة في هوائياته، يمتلك بصمة إرسال لا تتطابق مع أي جهاز آخر في العالم.
هذا يعني أنه حتى لو قام مخترق بتزييف عنوان الماك الخاص به آلاف المرات في الثانية ليبدو كجهاز موثوق،
فإن الشريحة لن تنخدع. تتعرف على البصمة الفيزيائية الحقيقية والنبض الكهرومغناطيسي وتقطع الاتصال فورا.
هذا المستوى من الحماية يحول الشبكات اللاسلكية إلى دروع صلبة، ولكن عندما تصل التقنية إلى هذا المستوى نصل إلى نقطة تقاطع مع الواقع الجيوسياسي. ومن المهم هنا الإشارة إلى أننا ننقل هذه التفاصيل من التقرير كحقائق تجارية وهندسية بحثة دون أي انحياز.
وهذا هو الإطار الصحيح. عندما تتضمن المعدات شرائح ذكاء اصطناعي تستطيع تحليل البيانات في الوقت الفعلي وأنظمة تشفير لا تكسر، تصنف كتقنيات ذات استخدام مزدوج،
ويتم إخضاعها لقيود تصدير صارمة من قبل هيئات تنظيمية دولية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنع استخدامها في أغراض غير مدنية في مناطق معينة.
وهذا أدى إلى تداعيات اقتصادية كظهور أسواق رمادية دولية نشطة في مراكز تجارية مثل دبي وأربيل،
حيث قفزت أسعار هذه المعدات الحساسة إلى أرقام تتجاوز ضعفي أو ثلاثة أضعاف السعر الرسمي العالمي. ولكن التحدي الأكبر للشركات في تلك المناطق كان هندسياً، ما يعرف بالتقييد السحابي.
التقييد السحابي يعني أن الموجهات مبرمجة للاتصال بخوادم الشركة المصنعة، وإذا اكتشف النظام أن الجهاز في منطقة محظورة يعطل الميزات المتقدمة،
ليتحول الموجه الباهظ الثمن إلى جهاز عادي. وللتعامل مع هذا، التقرير يذكر أن مهندسي الشبكات هناك ابتكروا حلولاً معقدة كبناء خواد تحكم محلية بالكامل
وتعديل البرامج الثابتة للموجهات لفك هذه القيود وإجبارها على إجراء عمليات الذكاء الاصطناعي محلياً دون الحاجة للخوادم المركزية في الخارج.
كل هذا لمواكبة الطلب الهائل لتبني الأجهزة الجديدة، وهذا التبني المتسارع يقودنا إلى التحول الاستراتيجي في قطاع الاتصالات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى للاتصالات العالمية، نجد أن هذا المعيار أنهى حرباً تاريخية بين شركات الجيل الخامس وشركات الواي فاي.
التوقعات كانت تشير إلى أن شبكات الجيل الخامس ستقضي على الواي فاي وتصبح المعيار الموحد،
لكن قوانين الفيزياء حسمت الصراع. ترددات الجيل الخامس الفائقة السرعة حساسة جداً، وتعجز تماماً عن اختراق المواد الحديثة، خصوصاً الزجاج المعزول
المستخدم بكثافة في واجهات المباني الحديثة للحفاظ على كفاءة الطاقة. ولأن المعسكرين أدركا ذلك، فإن الحل كان التقارب المطلق
بفضل تقنيات وبروتوكولات تنسيق معتمدة مثل باس بوينت وأوبن رومينج. أصبحت عملية الانتقال بين الشبكتين سلسة بشكل لا يصدق.
يمكن للمرء أن يتجول في الشارع متصلاً ببرج الجيل الخامس، وبمجرد دخوله مبنىً زجاجياً ضخم تنقطع فيه الإشارة الخلوية، ينتقل الاتصال بسلاسة تامة إلى شبكة واي فاي 8 الداخلية
دون أي انقطاع، حتى لو كان الشخص في منتصف مكالمة فيديو حاسمة.
هذا التقارب حل عبقري يخفف عبء اقتضاض الأبراج الخلوية، لكن لنتحدث بلغة الأرقام في قطاع الأعمال، الانتقال إلى هذه البنية التحتية ليس رخيصاً.
التكلفة الأولية لانتقال الشركات إلى بنية واي فاي 8 يمكن وصفها بالهائلة. الأمر يتطلب تمديد كابلات ألياف بصرية بسرعات 10 و40 جيجا بت لكل جهاز،
وتركيب محولات طاقة عالية جداً تدعم معيار PoE++ لتغذية شرائح الذكاء الاصطناعي التي تعمل على مدار الساعة.
لكن من منظور إداري، عند حساب العائد على الاستثمار، نجد أن هذه التكلفة المرتفعة يتم استردادها عادة خلال عام إلى عام ونصف فقط،
من خلال القضاء التام على أوقات التوقف المفاجئة التي تشل خطوط الإنتاج.
الاستقرار والموثوقية المطلقة يترجمان فوراً إلى أرباح محمية.
ولهذا السبب، التقييم النهائي بناء على المصادر يضع خطاً فاصلاً واضحاً. بالنسبة للمستهلك العادي في المنزل، التقييم هو 3 من 10 فقط،
ترقية مبالغ فيها للمنازل ما لم تكن هناك حاجة لبيئات واقع مختلط مكثفة.
أما بالنسبة للشركات والمرافق الصناعية، فالتقييم هو 10 من 10 دون تردد، استثمار أساسي وقرار مصيري للبقاء في المشهد التنافسي. إذن ماذا يعني كل هذا؟
المعرفة هنا ليست مجرد الفهم السطحي لسرعة الإنترنت، بل هي إدراك لكيفية عمل البنية التحتية الخفية.
استقرار تدفق البيانات، عدم فقدان حبة واحدة، والانضباط الصارم للكمون المقيد.
هذه هي العناصر التي تبقي المصانع تعمل بدقة، وتضمن نجاح العمليات الجراحية عن بعد، وتدير شرايين المدن الذكية.
التلخيص المثالي لاستكشافنا اليوم هو أن النظرة الكلاسيكية للواي فاي كوسيلة ترفيهية قد انتهت. الشبكات أصبحت العمود الفقري الصناعي غير القابل للانكسار. ولكن قبل أن نختتم هذا الغوص العميق، هناك فكرة استفزازية يجب أن نتأملها بناء على هذا التوجه الإلزامي للشركات.
تفضلي.
الشركات الآن مجبرة على التخلي عن بنيتها التحتية القديمة بالكامل واستبدالها بكابلات ومحولات قادرة على تحمل الاستهلاك الهائل للذكاء الاصطناعي.
صحيح.
فماذا سيحدث لمليارات الموجهات والأجهزة القديمة من أجيال واي فاي 6 و7 التي ستصبح حرفياً بين ليلة وضحاها خردة تكنولوجية غير صالحة للاستخدام الصناعي؟
عبء بيئي هائل.
في سعينا المحموم وبحثنا الدائم عن بناء عالم رقمي معصوم من الخطأ وبلا تأخير زمني، هل نحن على وشك التسبب في واحدة من أضخم أزمات النفايات الإلكترونية واستهلاك الموارد المادية في تاريخ البشرية؟
سؤال عميق وخطير،
سؤال نتركه للتأمل. وبهذا نختتم هذا الغوص العميق، آملين أن نكون قد قدمنا رؤى تفتح آفاقا جديدة للتفكير.